أضافت أنه قد ثبت للشعب أن حديث الطرف الآخر عن الالتزام بالمفاوضات ليس سوى ادعاء كاذب، وأن اللوبي الصهيوني كان له تأثير مباشر على مسار اتخاذ القرار لدى الأوروبيين، ما أدى في النهاية إلى عودة الحظر غير القانوني. بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي أن الولايات المتحدة هي السبب الرئيس في فشل المفاوضات حول الملف النووي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
طهران أظهرت المرونة وواشنطن تعنتت والمفاوضات وصلت لطريق مسدود. كبار المسؤولين في إيران أكدوا تقديم كافة العروض الممكنة التي تحفظ مصالح الشعب الإيراني لدول التريكة الأوروبية والولايات المتحدة من أجل إجراء مفاوضات بشأن برنامجها، لكنها لم تجدي نفعا. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي أكد أنه أبدى خلال اجتماعاته مع التريكة الأوروبية في نيويورك مرونة كبيرة واتخذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل إنجاح المفاوضات حول البرنامج النووي، لكن ما مانعت واشنطن حالت دون ذلك. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أكدت هي الأخرى أن طهران بذلت كل ما بوسعها لتفادي تفعيل آلية الزناد أو تأجيلها، لكن الأمر لم ينجح بفعل ضغوط اللوب الصهيوني.
إيران عرضت إجراء مفاوضات مباشرة مع ويتكوف بحضور 3 وزراء من دول أوروبية ورئيس الوكالة الدولية، والشخص الذي لم يحضر الموعد كان ويتكوف. إيران بذلت كل جهودها، ومع ذلك ما كنا نراه دائما هو خرقهم للوعود ومطالبهم المفرطة.
خرق الولايات المتحدة للوعود ونقض العهود من قبل الدول الأوروبية قابلتهم تدابير واستعدادات إيرانية حازمة من أجل تجاوز مرحلة ما بعد تطبيق آلية الزناد، حيث أعلنت طهران أنها ستعتمد خطة يوم الأحد المقبل بشأن هذه المرحلة لتقليل الضغوط الاقتصادية عن أبناء الشعب. طهران اجتمعت على كلمة واحدة هي أن ما بعد آلية الزناد لن يضيف شيئا على الحظر الأمريكي المفروض عليها. طمأنة محسوبة ومدروسة ترسلها طهران للشعب الإيراني بأن لا خوف من مرحلة ما بعد آلية الزناد ما دام حفظ مصالح الشعب هو عنوان سياستها الرئيس. بعد تعنت واشنطن بعدم تفعيل آلية الزناد، طهران تتسلح بكافة الخطط والاستراتيجيات لاجتياز مرحلة ما بعد تطبيق آلية الزناد بأقل الخسائر وخفض الضغوط الاقتصادية على الشعب الإيراني.
يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على قطاع غزة بقصف المدنيين ونسف مساكنهم وتجويعهم تزامنا مع منع دخول المساعدات إليهم. وأفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا شرق دير البلح إلى 9 بينهم 7 نساء. وأفاد المصدر بوجود إصابات خطيرة ومتوسطة جراء الاستهداف، بالإضافة إلى عدد من العالقين ما زالوا تحت ركام المنزل المستهدف. ويوم أمس استشهد 54 فلسطينيا فيما أعلن الدفاع المدني بغزة استشهاد أحد ضباطه جراء استهداف الاحتلال للطواقم أثناء مهمة إنقاذ داخل مدرسة بحي الزيتون بمدينة غزة. أعلنت وسائل إعلام عبرية حدوث دوي انفجارات قوية في سماء أسدود شمال غلاف غزة إثر رشقة صواريخ أطلقتها فصائل المقاومة في غزة باتجاه مستوطنات الغلاف. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن المنظومات اعترضت 4 صواريخ من أصل 5 دون أن تذكر حاليا مكان سقوط الصاروخ المتبقي. وتأتي هذه الإطلاقات بعد نحو 2 من العدوان الإسرائيلي المستمر والمجازر وادعاءات الاحتلال بأنه قد قضى على المقاومة الفلسطينية في القطاع. شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية بصاروخين موجهين استهدف فيها سيارة بيك آب ببلدة كفرة في قضاء النبطية جنوب لبنان، ما أدى إلى وقوع شهيد وإصابات. وفي وقت لاحق أشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى أن غارة العدو الإسرائيلي التي استهدفت كفرة أدت إلى سقوط شهيد و5 جرحى. أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي داموش أن المقاومة الإسلامية تتعافى وتزداد قوة وجهوزية بعد الحرب، مشيرا إلى أن استراتيجيتها تقوم على الحفاظ على الغموض حول قدراتها العسكرية الحقيقية لإرباك العدو. وشدد الشيخ داموش على رفض أي محاولة لاستخدام الجيش اللبناني كأداة لمواجهة المقاومة أو لنزع سلاحها، واصفا هذه المحاولات بأنها تخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية. كما استذكر داموش حرب 66 يوما، معتبرا أن العدو الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه واضطر لوقف الحرب بسبب الصمود البطولي للمقاومين وعجزه عن التوغل في الجنوب اللبناني. خرجت تظاهرات في دول عربية وغربية تنديدا بالاعتداء الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي المتوجه نحو قطاع غزة بهدف كسر الحصار الإسرائيلي. وشملت التظاهرات عدة دول أوروبية بينها بريطانيا وألمانيا واليونان وإسبانيا والسويد وبلجيكا وإيطاليا، حيث دعا أكبر اتحاد النقابات إلى إضراب عام غدا الجمعة. وفي ألمانيا أغلق المتظاهرون محطة القطارات الرئيسية، وفي جنيف السويسرية انطلقت دعوة للتظاهر احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على أسطول الصمود. كما شهدت عدة مدن في تركيا وتونس وموريتانيا تظاهرات منددة بالاعتداء الإسرائيلي على سفن أسطول الصمود العالمي. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. طهران تدين بشدة تجدد الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود وتعتبره انتهاكا صارخا للقوانين الدولية. استشهاد أكثر من 50 مدنيا في قطاع غزة، والمقاومة تطلق صواريخ على كيان الاحتلال. شهيد باعتداء إسرائيلي على لبنان، وحزب الله يؤكد أن المقاومة في طور التعافي وزيادة الاستعدادات. في أمان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم صباحا جميلا بإذن الله تعالى. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في هذا الصباح الجميل، فتفضلوا بالبقاء معنا. ألوان وظلال يأتيكم في الساعة 9:13، بعد ذلك نقدم لحضراتكم برنامج الوصايا الخالدة. من سيرة الصالحين في الساعة 9:47، في تمام الساعة 10 صباحا نوافيكم بأبرز الأحداث والتطورات في نشرة خبرية جديدة. عند 10:10 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج المنتدى الإذاعي. عند 11 تماما تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة. أما في الساعة 11:10 نقدم لكم مستمعينا الكرام إعادة برنامج حدث وحوار، ونرافقكم على مدى 40 دقيقة. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 11:50. نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:54. نهج الحياة في الساعة 12:05. نشكركم لطيب المتابعة، دمتم سالمين، في أمان الله.
هنا طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
وظلال،
ألوان
وظلال،
مع الحياة الإنسانية
في آفاقها وتلاوينها،
مع المعاني المتميزة
من شتى الأزمنة والأمكنة،
مع البحث عن مواقع الخصوبة المنيرة
والنأي عن مواقع العقم والظلام.
ألوان
وظلال
مشفوعة لكم بالتحايا والآمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد دائما معكم ألوان وظلال.
تلاوين
ثقافية.
تنقل عفوي.
بين محطات من الماضي والحاضر.
والشرق والغرب.
وفي كل اتجاه.
نبدأ تجولنا أيها الأصدقاء بزيارة لتلوين من الجغرافية السياسية، وهذه هي إيسلندا. فما الذي نشاهده في هذا التلوين؟
إنها جزيرة تقع في المحيط الأطلسي الشمالي إلى الجنوب من الدائرة القطبية الشمالية مباشرة، وعلى بعد 290 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من غرينلاندا. وعلى الرغم من أنها تعتبر جزءا من أوروبا، فإنها من الناحية الجغرافية ومن الناحية السياسية أيضا بعيدة عن جميع القارات.
وإيسلندا دولة جمهورية، لغتها الرسمية الإيسلندية، ديانتها الرسمية البروتستانتية اللوثرية، ثروتها الحيوانية الماشية والخراف والخيل، محاصيلها الزراعية البطاطا واللفت والطماطم، صناعتها الملابس والأحذية والمواد الكيميائية والإسمنت والدهانات، صادراتها الأسماك وجلود الخراف.
يكسو الجليد قسما كبيرا من أراضيها، وتكثر فيها الزلازل والبراكين. استوطنها النرويجيون في النصف الثاني من القرن التاسع للميلاد ابتداء من عام 874.
اتخذت النصرانية دينا في العام 1000 للميلاد. اتحدت مع النرويج عام 1262، ومع الدنمارك عام 1380. أصبحت دولة ملكية مستقلة متحدة مع الدنمارك عام 1918. احتلها البريطانيون والأمريكيون في الحرب العالمية الثانية،
وأصبحت جمهورية مستقلة عام 1944.
وحدتها النقدية الكرونة مساحتها 103,000 كيلومتر مربع، أما مساحة إيسلندا فهي ريكجا فيك. والآن ماذا لديك يا سحر؟
نعم حميد، تواجهنا الآن محطة ذات شأن هي النشاط الإشعاعي.
تفضلي.
هذا النشاط هو خاصية في بعض العناصر الكيميائية الطبيعية كاليورانيوم والراديوم، وفي كثير من العناصر الكيميائية الصناعية تجعلها تطلق خلال انحلالها التلقائي أشعة غير مرئية.
نعم مستمعينا الأكارم، النشاط الإشعاعي هذا اكتشفه عام 1896 هنري بيكرل بعد شهور قليلة من اكتشاف رونتجن لأشعة إكس. ولكي يثبت بيكرل نظريته غلف ملح اليورانيوم بورق أسود وورق فضي ووضعه على لوح فوتوغرافي، فلما اسود اللوح ثبت لديه وجود أشعة أطلقها ملح اليورانيوم، فاخترقت الحاجز الورقي وأدرك أن هذه الأشعة لا علاقة لها بخصائص ملح اليورانيوم التفلورية.
ثم جاء أرنست راذرفورد فاكتشف أن إشعاع اليورانيوم ضربان، دعا أحدهما أشعة ألفا ودعا الآخر أشعة بيتا، وأن هذين الضربين من الإشعاع كثيرا ما يصحبهما انطلاق أشعة جاما التي تتمتع بقوة نفاذة عالية.
وبعد تجارب إضافية أيها الأصدقاء، اكتشف راذرفورد أن نواة الذرة يشتمل على شحنة كهربائية كبيرة، وأثر ذلك طلع نيلز بور بنظريته الخاصة بالذرة. وأخيرا أعلن فيرمي أنه أحدث نشاطا إشعاعيا صناعيا في كثير من العناصر، وأن جميع العناصر تقريبا يمكن جعلها إشعاعية النشاط بواسطة النيوترونات.
أصدقائنا المستمعين، الأسطورة أو الميثولوجيا هي ما نلقاه في هذا التلوين الذي يواجهنا الآن. الأسطورة حكاية تقليدية تروي أحداثا خارقة للعادة، أو تتحدث عن أعمال الآلهة الخرافيين والأبطال المفترضين،
وهي تعبر عادة عن معتقدات الشعوب البدائية وعن آمالها وطموحاتها، وتمثل تصورها لظواهر الطبيعة على اختلافها. وقد بدأ التفسير الغربي الحديث للأسطورة في القرن 19 مع المستشرق البريطاني ماكس مولر، الذي صنف الأساطير بموجب الغرض الذي هدفت إليه. ثم جاء الأنثروبولوجي والفولكلوري البريطاني السير جيمس جورج فرابرز، فربط الأسطورة بفكرة الخصب في الطبيعة. وتتركز التعليلات السيكولوجية للأسطورة على القول بأنها تعبير عن حاجات الإنسان الداخلية.
أما الميثولوجيا فهي نظام من الأساطير متكامل تكامل العمارة، أو هي مجموعة ضخمة من الأساطير المترابطة أو المتلاحمة تدور بشكل خاص على أصل شعب أو تاريخه وآلهته وأسلافه وأبطاله الخرافيين. وقد يقصد بالميثولوجيا أيضاً علم الأساطير، أي العلم الذي يعنى بجمع الأساطير ودراستها على نحو نظامي أو منهجي.
خلف القائد نحن نجاهد، خلف القائد نحن نجاهد، من أجل الإسلام نجاهد، وطريق الله لنا واحد، من أجل الإسلام نجاهد، وطريق الله لنا واحد، فلنا فيه شهيد شاهد، والأمة والله نعاهد، صفا وبأفكار القائد نمضي قدما متحدين. خلف القائد نحن نجاهد، خط واحد نبني الدين، خط واحد نبني الدين. عشت إيران لنا حرة تهدي للدين وللثورة، عشت إيران لنا حرة تهدي للدين وللثورة، فتمهد للمهدي أمره، وتحارب في الباغي كفره، لتعود الدنيا كالأسرة تتوحد في ظل. خلف القائد نحن نجاهد، خط واحد نبني الدين، خط واحد نبني الدين. البشرى يا قدس البشرى، جاءت جند المهدي تترى، البشرى يا قدس البشرى، جاءت جند المهدي تترى، لا تخشى بغيا أو كفرا، تزكو عزما شبرا شبرا، فليحذر من يبغي وزرا في صد الجند الآتي. خلف القائد نحن نجاهد، خط واحد نبني الدين، خط واحد نبني الدين. أبدا لا نهدأ لا نجلس، البشرى يا بيت المقدس، أبدا لا نهدأ لا نجلس، البشرى يا بيت المقدس، فحديث الحرب لنا مؤرس، وصدى التكبير غدا يفرس، صوت الطاغوت فلا ينبس، يرهب كل المحتلين. خلف القائد نحن نجاهد، خط واحد نبني الدين، خط واحد نبني الدين، خط واحد نبني الدين، خط واحد نبني الدين.
تعالوا مستمعينا الكرام ننتقل إلى دنيا الحيوانات لنشاهد تلوينا يبدو فيه الببر. الببر حيوان من فصيلة السنوريات، يعتقد أن مهده الأصقاع الشمالية من أوراسيا أي أوروبا وآسيا، ومنها هاجر إلى اتجاه الجنوب، وتمتد مواطنه اليوم من تركيا وإيران غربا إلى الهند والصين وسيبيريا شرقا.
والواقع يا أصدقائنا أن الببرة هو أضخم من السنوريات جميعاً، إذ يصل طوله مع ذيله إلى 3 أمتار، ويبلغ متوسط وزنه 190 كيلوغراماً، ولكن إناثه أصغر من ذلك، وهو ذو فرو أصفر عادة مطوق بعصائب سوداء مستعرضة.
والببر يتميز عن الأسد بأنه غير ذي عفرة، ولا يقل عنه قوة وضراوة، وهو كالأسد لا يهاجم الإنسان عادة، بيد أنه قد يغير على القرى وأهلها إذا ما جرح أو استشعر الألم لسبب من الأسباب.
ومهما يكن فالببر يألف الغابات والأراضي السبخة والمعشوشبة، وهو يخرج تحت جنح الظلام التماسا لكل ما يقيم أوده، مؤثرا الأيائل والماشية والخنازير البرية.
وأخيرا أيها الأصدقاء، نزور تلوينا من عالم الفن اسمه المذهب التعبيري، ويراد به مذهب في الفن يستهدف بالدرجة الأولى التعبير عن المشاعر أو العواطف والحالات الذهنية التي تثيرها الأشياء أو الأحداث في نفس الفنان.
وفيه تحرف صور العالم الحقيقي بحيث تتلائم مع هذه المشاعر والعواطف والحالات، وذلك عن طريق تكثيف الألوان وتشويه الأشكال واصطناع الخطوط القوية والمغايرات المثيرة.
ويرتبط المذهب التعبيري أو التعبيرية بالفن الألماني في أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20، على الرغم من أن ملامحها تتبدى في بعض الأعمال الفنية التي ترجع إلى العصر الوسيط.
من أشهر ممثلي التعبيرية في الرسم فان كوخ وكوكوشكا، وفي المسرح كايزر وبرخت ويوجين أونيل، وفي الموسيقى ريتشارد شتراوس.
أيها الأصدقاء، الفقر الآن من أمراض الفكر الاستعماري. قد يكون للتفرقة العنصرية أيها الأصدقاء جذور ترجع إلى زمن بعيد تمارس فيه جماعة لونا من الاستعلاء على جماعة أو جماعات أخرى، وربما كانت مسألة الإحساس بالتفوق هي المسؤولة عن روح الاستعلاء وعن إيجاد القيود والحواجز التي تظاهر أي معنى من معاني التمييز والتفرقة. ولعل من الطبيعي أن يؤدي التفوق الحضاري أو السياسي أو الاقتصادي إلى قدر من الاستعلاء، ومع ذلك فإن مظاهرة الاستعلاء للتمييز والتفرقة العنصرية مسألة غير مقبولة وتنطوي على مخاطر كبيرة، وهي من المظاهر التي تبلغ حد المخلفات غير الأخلاقية في كنف التفوق الاستعماري الأوروبي في بعض المستعمرات على الأقل. وليس غريبا على كل حال أن يفضي التفوق الغربي الذي أتاح التسلط والسيطرة على تأكيد نزعة الاستعلاء في كل أرض أباح لنفسه حق الوجود فيها. أجل أيها الأصدقاء، إننا قد نتبين التفرقة العنصرية بأوضح صورها في مناطق الاستعمار الاستيطاني في فلسطين مثلا وفي جنوب أفريقيا. ومع ذلك فقد صاحبت التسلط الأوروبي في معظم المستعمرات صور أخرى من التفرقة العنصرية، وتتخذ هذه التفرقة في معظم صورها المختلفة من اللون والجنس أساسا ومرتكزا للتمييز أو الاضطهاد أو سلب الحقوق الشرعية، ويتجلى أثرها في كل مجال، فهو يتراوح بين اختلاف في الأجور بين الأوروبيين والأفريقيين مرة، وبين قيام مجتمعين منفصلين تماما في الدول المستقلة مرة أخرى، بل قد يصل الأمر في حالات إلى حد تتسلط فيه الأقلية الأوروبية على الأغلبية الأفريقية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ومن ثم تستحوذ الأقلية الأوروبية على حقوق الأسياد وتسلب الأفريقيين كثيرا من حرياتهم وحقوقهم المشروعة. وهكذا كانت الأرض الأفريقية حقل التجارب الواسع لكل تجربة من التجارب التي انتهت إلى صورة بشعة من صور التفرقة العنصرية في القرن العشرين. أيها الأخوة، هناك فقرة أخرى بعنوان رائد مسرحي أبعدوه. أيها الأخوة، ولد علي أحمد باكثير عام 1910 في مدينة سورابايا بأندونيسيا من أبوين عربيين من حضرموت، من سلالة هاشمية علوية كانت قد هاجرت إلى بلاد أندونيسيا. وقبل بلوغه العاشرة من عمره أرسل علي إلى حضرموت حيث نشأ وتلقى ثقافة إسلامية وحفظ القرآن الكريم. وفي هذه الفترة تزوج من أحب، ولكن الموت خطف زوجته فزلزلت الكارثة أعماق قلبه، فكيف جرت بعدئذ حياة علي أحمد باكثير؟ غادر حضرموت ليتجول في عدن وبلاد الصومال إلى حدود الحبشة، وفي كل هذه البلاد كانت مشاعره تحتدم وأحاسيسه تصرخ. ثم رحل إلى الحجاز حيث قضى أكثر من عام يتنقل بين مكة والمدينة والطائف. بدأ علي أحمد باكثير حياته الأدبية بنظم الشعر، فنظمه وهو في 13 من عمره، ونظم وهو في 25 قصيدة طويلة على نظام البردة اسمها ذكرى محمد، ثم اتجه بعد الشعر إلى كتابة القصة المسرحية. وقدم باكثير إلى مصر عام 1934 والتحق بجامعة القاهرة حيث حصل على ليسانس آداب في قسم اللغة الإنجليزية عام 1939، ثم حصل على دبلوم التربية للمعلمين عام 1940، واشتغل بالتدريس في المدارس الثانوية مدة 15 سنة، قضى 7 منها في المنصورة ومثلها في القاهرة، ثم نقل عام 1955 إلى مصلحة الفنون وقت إنشائها، وظل يعمل بوزارة الثقافة والإرشاد القومي في الرقابة على المصنفات الفنية. من مؤلفاته القصصية سلامة القس، وإسلاماه ليلة النهر، والثائر الأحمر، أما مؤلفاته المسرحية فبلغت أكثر من 20، منها قصر الهودج، الفرعون الموعود، وغيرها من القصص. وتظل قضية إبعاد باكثير عن المسرح والوظيفة، وإبعاده عن كل دوائر الضوء، جريمة من جرائم العصر، عجلت بموته في 10 نوفمبر 1969. النقاد المصنفون يعتبرون علي أحمد باكثير من أعظم من كتبوا المسرحية العربية إن لم يكن أعظمهم. ونشر له بعد وفاته مأساة زينب، أحلام نابليون، الوطن الأكبر، وحرب البسوس.
أعزائنا المستمعين، بعد أن استمعتم إلى محطات برنامج ألوان وظلال، نأتي على ختام هذا البرنامج. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بفقراته المتنوعة الهادفة. إلى اللقاء في الأسبوع القادم، ودمتم بألف خير وسعادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا ويحشر مع اليهود يوم القيامة، لأنه من غش الناس فليس بمسلم. الإسلام أيها الإخوة الكرام عقيدة وسلوك، والإنسان المسلم الحقيقي اللي يقدر يقول أنا مسلم هو الذي يلتزم بالإسلام عقيدة وسلوكا، ليس على مستوى العقيدة فقط. يعني مثلا يقول لك أنا أؤمن بالله عز وجل وأؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأعماله تخالف أوامر الله وأوامر رسوله وسيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ليس مسلما حقيقيا. صحيح الشهادتان تعصمان دم الإنسان ومال الإنسان وعرض الإنسان، الشهادتان تدخلان الإنسان في عضوية المجتمع الإسلامي، لكن الإسلام الحقيقي الإيمان الحقيقي هو الذي يتجسد بالسلوك. وإلا إنسان مسلم ويقول أنا مسلم وهو يفعل أفعال الكافرين، يقول أنا أنتمي إلى النبي إلى الإسلام إلى الرسالة الخاتمة وهو يعمل أعمال اليهود، هذا ليس إنسانا مسلما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا. يعني أنت مثلا عندك قطعة أرض فرضا، وهذه القطعة أرض ما تمشي، ما إلها قيمة، موقعها موشي، ويجي إنسان على نيته، إنسان بسيط، فتغشه وتبيع عليه هذه الأرض بأضعاف أضعاف أثمانه. أو هذه السيارة مثلا فيها عيب وأنت تعلم أنه فيها عيب وهذا العيب كبير، ويأتي إنسان مثلا لا علم له بهذه الأمور، إنسان مؤمن على نيته، فأنت تبيعه من دون أن تخبره بذلك العيب، يعني تبيع سيارتك له بعيبها. أو لا مثلا في السوق في الدكاكين يشتري منك قماشا يشتري منك، أو لا بعض باعة الفواكه مثلا يجعلون الفواكه الجيدة في الأمام في الواجهة، والفواكه أو الخضار أو سائر الأمور الأخرى الرديئة في داخلها في عمقها. فالإنسان المسلم لما يشتري الفاكهة بهذا الثمن مقصود هذه الفاكهة المعروضة، ولكنه عندما يعطيه يضع فيها الفاكهة الفاسدة. هذه قضايا بسيطة إخواني، تعامل اليوم الناس تتعامل معها، لكن قضايا خطيرة. يعني صحيح ينظر إليها على أنها مسائل بسيطة، لكن هذه قضايا تضر بدين الإنسان المسلم. ومن غش مسلما في بيع أو شراء أيا كان ذلك الغش فليس منا، ويحشر مع اليهود يوم القيامة، لأن اليهود دأبهم هذا وليس دأب المسلمين. والحمد لله رب العالمين.
بريق الكلام.
إن القلوب منازل، وليست كل المنازل آمنة وطيبة. جاء في التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن شيعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل.
Oh.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن معكم وأنتم تتابعون حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين. مستمعين الكرام، في عام 1977 تمكن الإمام الخميني الذي كان يتابع التحولات والأحداث الجارية في إيران والعالم بدقة متناهية من اغتنام الفرصة التي أتيحت له، محققا الاستفادة القصوى منها لمحاربة الشاه. فقد أعلن في بيان أصدره في تلك السنة، نظرا للأوضاع الداخلية والخارجية وانتشار أنباء الجرائم التي يرتكبها النظام الحاكم في المحافل الدولية والصحافة الأجنبية، فإن الفرصة مؤاتية الآن للتجمعات العلمية والثقافية والوطنيين والجامعيين الدارسين في الخارج والداخل والاتحادات الإسلامية أينما كانت للمبادرة بالانتفاضة دون خوف واغتنام هذه الفرصة. وجاء في جانب آخر من البيان ذاته إن التجاوز على حقوق الملايين من المسلمين وتحكيم ثلة من الأوباش على مقدراتهم وإتاحة الفرصة للنظام الإيراني غير الشرعي والإسرائيليين ليغتصب حقوق المسلمين ويصادر الحريات ويتعامل مع الناس معاملة وحشية، كلها جرائم ستثبت في سجل الرؤساء الأمريكيين. أيها الإخوة والأخوات، لقد تحولت شهادة آية الله السيد مصطفى الخميني النجل الأكبر للإمام الراحل عام 1977 والمراسم التأبينية المهيبة التي أقيمت له في إيران إلى نقطة انطلاق لتحرك الحوزات العلمية مجدداً ونهضة الشعب الإيراني. وقد حاول النظام الملكي حينها الانتقام من الإمام بنشر مقالة موهنة في إحدى الصحف الرسمية، غير أن السحر انقلب على الساحر، إذ فجرت تلك المقالة انتفاضة التاسع من كانون الثاني عام 1978 التي استشهد فيها جمع من الطلاب الثوريين، ومرة أخرى أشعلت قم المقدسة فتيل الثورة. وما هي إلا فترة وجيزة حتى تكاتفت مساعي الجماهير في مختلف أنحاء البلاد، حيث أدت إقامة مراسم العزاء المتتالية للسيد مصطفى الخميني من سقوط الشهداء بسريان لهيب الثورة إلى مدن البلاد الأخرى كتبريز ويزد وجهرم وشيراز وأصفهان وطهران. وطوال هذه الفترة كانت البيانات المتوالية الصدور من الإمام الخميني وأشرطة تسجيل أحاديثه وخطاباته والتي كان يدعو فيها الجماهير إلى الثبات ومواصلة النهضة حتى القضاء على النظام الملكي وتشكيل الحكومة الإسلامية، كانت تستنسخ وتكثر على أيدي مؤيديه وأنصاره ويتم توزيعها في جميع أنحاء البلاد. أجل، مع كل الجرائم الوحشية التي ارتكبها النظام الملكي لم يتمكن من إخماد لهيب الثورة المستعرة، وكانت أحابيله ودسائسه السياسية ومناوراته العسكرية تبوء بالفشل دون أن يكون لها دور في تهيئة الغضب الجماهيري بفعل بيانات الإمام الراحل التي كانت تكشف الخفايا وترشد الجماهير إلى اتخاذ الخطوات اللازمة في مسيرة تحركهم. في عهد حكومة شريف إمامي ارتكبت المذبحة الجماعية الوحشية بحق الجماهير العزل في ميدان جالة الشهداء حالياً بطهران، وأعلنت إثر ذلك الأحكام العرفية في كل من طهران وإحدى عشرة محافظة من محافظات البلاد الكبرى لأجل غير مسمى، غير أن الجماهير لم تعبأ بالأحكام العرفية مستلهمة شجاعتها من بيانات الإمام الخميني، واستثمرت التظاهرات ليل نهار دون انقطاع، بل كانت في اتساع مستمر، إذ كانت نداءات الله أكبر والموت للشاه ويعيش الخميني تسمع على مدار الساعة، ويرافقها أحياناً أزيز الرصاص الذي كان ينطلق من كل جهة. أجل، لقد قاد الإمام الخميني نهضته منذ البدء مستلهماً قول الباري عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، صدق الله العلي العظيم، ومرجحاً الثورة الثقافية والتحول الاجتماعي بواسطة الجماهير على الثورة السياسية. وكان سماحته يعتقد في تلك الظروف التي كانت تمر بها إيران بعدم جدوى الكفاح المسلح إذا ما جرد من مشاركة الجماهير ودعمهم، وكان يرى التعبئة العسكرية والجهاد العام المسلح آخر السبل المتبقية إذا ما فكرت أمريكا بالانقلاب العسكري. نعم، كانت المساجد والمراكز الدينية بمثابة المعاقل الأساسية للثورة الإسلامية لتحرك الجماهير وتجمعاتها، وكانت الشعارات التي ترددها الجماهير مزيجاً من التعاليم الدينية وإرشادات الإمام الراحل. وفي تلك الفترة نشطت الحركات والفصائل الجهادية المسلحة التي تم تشكيلها بوحي من الأهداف الإسلامية واعتقادات راسخة بنهج الإمام الخميني، فكانت نشاطاتها تعبر عن نهج جهادي مستقل، بل تمثل حركة حماية ودعم لثورة الشعب العارمة. وكان من الأساليب الموفقة التي اتبعها الإمام الخميني في الجهاد ضد نظام الشاه دعوته الجماهير إلى الإضرابات العامة وتوسيع مدارها، فقد شملت الإضرابات في الأشهر الأولى من الثورة مختلف أركان النظام من وزارات ودوائر ومراكز عسكرية، حتى امتد الأمر إلى عمال وموظفي شركة النفط الوطنية والبنوك ومراكز الدولة الحساسة، الأمر الذي وجه الضربة القاضية إلى جسد النظام الملكي. أعزنا المستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
العبادة شرفتنا كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا فهي مأوى النخل إليه وهي جسرك ما بيننا للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا يا ربي جود علينا يا حبيب صادقنا جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي ربي يا ربي يا ربي يا إلهي
يا ابتهالي بين الليالي ما لغيرك مد يدي يا وجودي طال سجودي بين حبك والمسجد في صلاتي وجهت ذاتي نحو نورك يا مقصدي.
العاشرة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. طهران تدين بشدة تجدد الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود وتعتبره انتهاكا صارخا للقوانين الدولية. استشهاد أكثر من 50 مدنيا في قطاع غزة والمقاومة تطلق صواريخ على كيان الاحتلال. شهيد باعتداء إسرائيلي على لبنان، وحزب الله يؤكد أن المقاومة في طور التعافي وزيادة الاستعدادات. من العناوين إلى التفاصيل، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن الأوروبيين مخطئون إذ يظنون أن بإمكانهم الحصول على تنازلات أساسية من قبل إيران عبر فرض ضغوط اقتصادية عليها وإحداث أزمات داخلية فيها. وأشار لاريجاني إلى أنه بالرغم من قصف منشآت نووية مدنية في العدوان على إيران في يونيو الماضي، فإن طهران عادت إلى التفاوض، لكن الأوروبيين رفضوا كل الحلول العادلة. وعندما يتحدثون عن ضرورة تقليص مديات الصواريخ، فهذا يعني أن هدفهم هو نزع سلاح إيران. أدانت طهران بشدة تجدد الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود البحري واعتقال مناصري الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة. ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الهجوم الإسرائيلي على الأسطول بأنه انتهاك صارخ للقوانين الدولية وعمل إرهابي، مشيدا بالعمل الإنساني للنشطاء والمجموعات الشعبية في دول العالم لدعم الشعب الفلسطيني وكسر الحصار الجائر على قطاع غزة. وأشار بقائي إلى استمرار التطهير العرقي وقتل الأبرياء.